كلمة طيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن مما ابتلي به المسلمون أو بعض المسلمين في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، التساهل في اتخاذ التماثيل والأصنام والصور. وهذه الأمور قد حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة، وكذلك حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل في مواضع كثيرة أيضا. السبب والعلم عند الله عز وجل في حرمة اتخاذ التماثيل والأصنام يرجع ذلك إلى خمسة أمور. الأمر الأول أن في اتخاذ هذه الأصنام والتماثيل مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، ومعنى المضاهاة أي المشابهة، أن الذي يصنع هذه التماثيل ويصنع هذه الصور لذوات الأرواح صناعة، إما تكون بنحت أو برسم أو بنقوش، فكل ذلك داخل في الأحاديث التي نهت عن اتخاذ الصور والتماثيل. والسبب في ذلك كما بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي يصنع هذه الأمور هو يضاهي أي يشابه خلق الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو جل في علاه الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الآيات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وجاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، إذا أتى بهذا الذنب العظيم واتخاذ التماثيل والصور والأصنام هي تدور بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب، أو قد تصل إلى حد الكفر والشرك بالله العظيم والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. وهذا خرج على سبيل الإعجاز والتحدي، لن يستطيع العباد أن يخلقوا ذرة أو حبة أو ذبابة أو حشرة صغيرة محتقرة، لن يستطيع ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء في الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا، أي في ذلك اليوم العظيم، أشد الناس عذابا الذين يضاهون خلق الله، الذين يضاهون بخلق الله، أي يشابهون خلق الله بصناعة هذه التماثيل والمجسمات الذين يسمونها فنونا ويسمونها جمالا، وهي ليست بفنون وليست بجمال، هي مصادمة لقول الله عز وجل ولقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يتخذ ذلك والعياذ بالله هو متوعد بهذه النصوص المخيفة. الأمر الثاني الذي من أجله حرمت هذه الأمور أن فاعلها ومتخذها يلحقه إثم عظيم، فهي كبيرة من كبائر الذنوب وقد تصل إلى حد الكفر والشرك بالله العظيم. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وقد تكلم أهل العلم في شرح هذا الحديث وبينوا أن المقصود الذين ينحتون التماثيل أو الذين يباشرون رسم الأرواح أو يزخرفونها أو ينحتونها إلى غير ذلك من الأمور التي يضاهئون أي يشابهون خلق الله عز وجل. أما التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو هذا لا يعد مضاهاة لخلق الله عز وجل، تماما كما يقف الإنسان أمام المرآة، تماما كما يقف الإنسان أمام المياه تنعكس صورته، فهو لا يضاهي خلق الله عز وجل. وكذلك مما جاء في التحذير من هذا الأمر وأن صاحبه يلحقه إثم كبير ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولن يستطيعوا بطبيعة الحال أن يحيوا ما أخلقوا وما صوروا، فيعيشون في هذا العذاب إلى أبد الآبدين. ومن الأسباب التي من أجلها حرم الشارع اتخاذ التماثيل والصور والأصنام والتي تساهل فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتخذون هذه الهدايا ويتخذون هذه الأصنام التي أصبحت شعارا لعبادات وثنية كالبوذا مثلا، ويضعونه في بيوتهم أو يضعون الأصنام والتماثيل في مداخل بيوتهم ومكاتبهم. لماذا يا عبد الله؟ لماذا أيها المسلم؟ لماذا أيها الموحد؟ حذاري حذاري، إني لك والله من الناصحين. ومن الأسباب التي تبين حرمة هذا أن اتخاذ التماثيل والصور والأصنام سبب لحرمان الخير والبركة. جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة تماثيل، لا تدخل الملائكة، وإذا فرت الملائكة من مكان أصبح هذا المكان وهذا البيت مأوى للجن والشياطين والأنفس الخبيثة. فتجد من الناس من يتخذ الكلاب، وللأسف الشديد حتى إذا مشى الإنسان في بعض الطرقات وللأسف يشعر أنه ليس في الكويت، يشعر أنه ليس في بلد إسلامي يحرص أهله على الطهارة والنظافة والامتثال لأوامر الشارع، تجد الكلاب تسرح وتمرح مع أصحابها. ولا أدري ما الفائدة في اتخاذ هذه الكلاب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها تحذيرا عظيما، وربما نفرد خطبة في بيان خطورة هذه الظاهرة على المسلم في دينه ودنياه. فقال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وكذلك مما جاء ذكره في الشرع الحديث الذي كان سببا في تحريم اتخاذ التماثيل والصور، رابعا أن في اتخاذها مشابهة للكفار ومشابهة الكافرين أصل عظيم وركن ركين في شريعتنا، أي أن يخالفه كما نقرأ في صلواتنا في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فلا نشابه اليهود ولا النصارى، لا نشابههم لا سيما في أمور دينهم، فيما اختصوا به من أمور دينهم، فإن هذا أمر يكون صاحبه على شفا جروف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وكانت أي أم حبيبة وأم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذكرتا لعائشة رضي الله تعالى عنها كنيسة رأيناها بالحبشة، وكان أهل الحبشة كما تعلمون يدينون بالنصرانية. في هذه الكنيسة كعادة النصارى إلى يومنا هذا يملؤونها بالتصاوير والتماثيل، يعبدونهم ويعظمونهم من دون الله الواحد الأحد. قال فيها تصاوير، أي في هذه الكنيسة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن أولئك أي الذين يتخذون التصاوير والتماثيل ويعظمونها ويعلقونها، قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم العظيم من السعداء، ولا تجعلنا فيه من الأشقياء، اجعلنا فيه يا رب من الآمنين، ولا تجعلنا فيه من الخائفين. فلنحذر أشد الحذر عباد الله، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. سبب ذلك أنهم اتخذوا هذه التماثيل والصور فجعلوها في بيوتهم وفي أماكنهم. الأمر الخامس والأخير من أسباب تحريم اتخاذ التماثيل والأصنام والصور أنها وسيلة للغلو المفضي إلى الشرك بالله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة نوح، قال على لسان نوح عليه الصلاة والسلام وهو يقول لقومه، وقومه يقولون لبعضهم البعض: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح عندما توفاهم الله عز وجل. جاء الشيطان للجيل الذي بعدهم فقال: ابنوا لهم تماثيل وصوروا لهم صورا فاجعلوها في أماكنهم حتى إذا رأيتم صورهم ورأيتم أصنامهم وتماثيلهم تذكرتم أصحابها، تذكرتم عبادتهم، يدفعكم ذلك إلى عبادة الله عز وجل. فنصب لهم الشيطان الرجيم هذا الشرك الخطير فاستجاب هؤلاء. ثم عندما ذهب هذا الجيل وأتى جيل آخر سول له الشيطان أن يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها من دون الله، فكان هذا الأمر الغلو في هذه التماثيل والصور هو السبب أول شرك وقع في هذه الأرض. فالذي يعلق هذه التماثيل وهذه الصور هذا فيه شيء من الغلو المفضي إلى الشرك بالله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل ما يبدو من كل ما يبدوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى، ثم أما بعد، الواجب على المسلم أيها المسلمون أن يبادر بإزالة هذه التماثيل والصور والأصنام، أن يبادر وأن لا يؤخر، أن يبادر إلى ذلك امتثال لأمر الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه كذلك عندما دخل صلوات الله وسلامه عليه مكة فاتحة وكان حول الكعبة 360 صنما، فدخل صلوات الله وسلامه عليه فأخذ يطوف بها وينكثها أي يسقطها بعصاة كانت معه وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي أزلته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا فوق العادة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية أخرى: ولا صورة إلا طمستها. فأمرنا بإزالتها وليس بافتخارها وتعبيدها كما يفعله بعض المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.